وجل وعلا في محكم الحديد في سورة الفصل في الآية السابعة كفاية عن موسى على نبينا بهذا الطاعون السلام قال ربي بما أنعمت علي فلنأتينا ظهيرا للمجرمين. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله صلى الله عليه وسلم في تفسير طبعا بعد الكلام عن أصحاب الجنة بحسب النص القرآني لا بد أن نتكلم عن أصحاب النار، والمراد بأصحاب النار هم الذين أخبر الله جل وعلا وتوعد في كتابه بأنهم سيدخلون جهنم. فلا بد من التكلم عن أصحاب النار بحسب النص القرآني. أصحاب النار بحسب النص القرآني هم على الطوائف، الطائفة الأولى وهي أم الطوائف وهم الكفار. الآيات الدالة على أن الكفار يدخلون جهنما هي آيات كثيرة جدا، منها قوله تعالى في سورة التوبة في الآية 42 وإن جهنم لمحيطة بالكافرين، وأيضا قوله تعالى في سورة آل عمران الآية 31 واتقوا النار التي أعدت للكافرين. طبعا هذه الآية الثانية مباركة في قبالها الآيات التي تقدمت في الجلسة الثالثة من أن الجنة أعدت للمتقين والنار أعدت للكافرين. وبناء عليه فما كان دون المتق يدخل الجنة بواسطة بسبب شفاعة رحمة العقل. بالنسبة في المقابل الكافر معد لأن يدخل جهنم، لكن إذا كان دون الكافر أو دون الكفر فلا يدخل في نعيم جهنم إلا بطغيان في سبب في مولد ما لا يمكن لإنسان كبير يقدم في مولد الكفر. هذا من جهة من جهتين، نحن بذلنا أن الكفر هو قسم واحد ومفهوم واحد. بواقع هذا الذي هو بذهننا صح من جهة وغلط من جهة، صح من جهة وهي جهة التقابل مع الإسلام، فما هو مقابل للإسلام مفهوم واحد للكفر، وحينئذ ما في تعدد ما في تكمل. والمراد حينئذ بالكفر مش بس إنكار وجود الخالق جل وعلا والعياذ بالله او الشرك، المراد بالكفر الذي هو في اتباع الاسلام هو ان ينكر اصلا من اصول الدين. كل انسان ما يحافظ على تمام اصول الدين من ناحيه العقيده فيكون في الانكار. غلط هذا المفهوم من جهه ثانيه، إن رفض الكفر في القرآن ما خطر في هذا الموضوع، بل بتلاحظ إن الكفر في القرآن له خمس مواد، وإذا مش كلامي أنا هو كلام الإمام الصادق. سأله سائل قلت له أخبرني عن وجوه الكفر في كتاب الله عز وجل، شوف قيده في كتاب الله، قال عليه السلام الكفر في كتاب الله على خمسة أوجه، فمنها كفر الجحود، والجحود على وجهين فبصير أمران، والكفر بترك ما أمر الله قسم ثالث، وكفر البراءة قسم رابع، وكفر النعم كفر خامس. تتم كلام الإمام صلوات الله وسلامه عليه وسلم، فأما كفر الجحود فهو الجحود بالربوبية، جاحد بالربوبية هو اللي جاحد
بوجود الصانع بوجود الخالق بوجود المدبر لدرجة انه ما خلقنا الا الضهر. تتم في الكلام دول فاما كفر الجحود فهو الجحود بالربوبية وهو قول من يقول لا رب ولا جنة ولا نار وهو قول الزنادقة يقال لهم الدهرية وهم الذين يقولون وما يهلكنا إلا الدهر وهو دين وضعوه لأنفسهم بالاستحسان على غير تثبت منهم ولا تحقيق لشيء مما يقولون. قال الله عز وجل إن هم إلا يظنون إن ذلك كما يقولون. وقال تعالى إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. فهذا هو أحد وجوه الكفر اللي هو كفر الجحود. وأما الوجه الآخر من الجحود فهو الجحود على معرفة يعني كل واحد عنده دليل ومع ذلك بينكر الإيمان مع قيام الدليل على ذلك الذي أنكره. وأما الوجه الآخر من الجحود فهو الجحود على معرفة وهو أن يجحد الجاحد وهو يعلم أنه حق قد استقر عنده وقد قال الله عز وجل وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم جحدوا بها ظلما وعتوبا. وقال الله عز وجل وكانوا من قبل عن أهل الكتاب قبل خروج النبي الأعظم لأن بشارة النبي كانت مليئة في الكتابين في التوراة والإنجيل وكانوا أهل الكتاب يعتبروا أنهم المتدينين وبيعتبروا أن قريش كانت وثنية لأنه كانت تعبد الأصنام. كانوا أهل الكتاب يتفاخروا على قريش يستفتحوا هذا معنى يستفتحوا يقولون بتطلع النبي الموعود من نجدكم. لذلك قال الله وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين. هذا الوجه الثاني من كفر الجحود وبه تم الكلام في القسم الثاني من أقسام الكفر في القرآن. تتم الكلام الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه ويقول والوجه الثالث من الكفر كفر النعم وذلك قوله تعالى يحكي قول سليمان عليه السلام هذا من فضل ربي ليبلوني أأشكر أم أكفر ومن شكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر. في المقابل الشكر ما بيكون إلا على النعم فمقابلة الشكر بالكفر بيكون كفر النعم ومن كفر فإن ربي غني كريم. وأيضا وقال تعالى لئن شكرتم لأزيدنك ولئن كفرتم قابل الشكر هنا بالكفر إن عذابي لشديد. وقال تعالى فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون أشكر. الوجه الرابع من الكفر تتم الكلام الإيمان ترك ما أمر الله عز وجل به وهو قول الله عز وجل وإذ أخذنا ميثاقكم لا تسفكون دماء ولا تخرجون أنفسكم من دياركم ثم أقررتم وأنتم تشهدون ثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم وتخرجون فريقا منكم من ديارهم تظاهرون عليهم بالإثم والعدوان وإن يأتوكم أسارى تفادوهم وهو محرم عليكم إخراجكم محل الشيء أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض. تؤمنون ببعض الكتاب يعني بتطيعوا الله تؤمن بكل بس بتطيع الله ببعض الأوامر وبتعصيه ببعض الآخر. عبر عن الإطاعة بالإيمان وعن المعصية بالكفر. أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض فما جزاء من يفعل ذلك منكم في سورة البقرة الآية 150. تتم الكلام الإمام فكفرهم بترك ما أمر الله عز وجل به ونسبهم إلى الإيمان، ولم يقبله منهم ولم ينفعهم عنده، فقال: فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا، ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب، وما الله بغافل عما تعملون. طبعا لأنه هو نفس خبر من الله، وإلا ممكن تستشهد بأي سن. ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر، عبر عن ترك الحج بالكفر، فهو كفر طاعة وليس كفر في نيل جحود أو كفر نعم. أما القسم الأخير والوجه الخامس من الكفر، كفر البراءة، وذلك قول الله عز وجل يحكي قول إبراهيم عليه السلام: كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده، في سورة إبراهيم الآية 22. تتم الكلام الإمام يقول: يعني تبرأنا منكم. كذلك مثل قول حينئذ إبليس لأوليائه يوم القيامة: إني كفرت بما أشركتموني من قبل. إني كفرت يعني إني تبرأت، مش إنه والله كفر حينئذ هو كفر جحود. هذا بالنسبة إلى الطائفة الأولى التي نص المولى جل وعلا عليها في القرآن بأنها تدخل جهنم. الطائفة الثانية وهم المنافقون، قال تعالى في سورة النساء في الآية 145: إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا. وقال تعالى في سورة النساء أيضا الآية 14: إن الله جامع المنافقين والمنافقات والكافرين في جهنم جميعا. محل الشاهد أن المنافقين يدخلون حينئذ جهنم يوم القيامة. أفلح من هذا قول الله جل وعلا في سورة التوبة الآية 67: وعد الله المنافقين والمنافقات والكفار نار جهنم خالدين فيها. مش بس بيدخلوها، إلا بيدخلوها وبيخلدوا يضلوا فيها. طبعا مما لا شك فيه لابد من البحث على نحو الإشارة على نحو التوصيف أن النفاق على قسمين: هو نفاق عقائدي قسم، ونفاق سلوكي قسم آخر. النفاق العقائدي هو أن يستبطن المرء الكفر، أن يكون كافر واقع ويظهر الإسلام، هذا النفاق العقائدي. النفاق السلوكي لا، بيكون مؤمن على نحو يعني من ناحية الاعتقاد بيكون مسلم، لكنه بيكون منافق سلوكا. المنافق سلوكا هو من حينئذ ينوي الالتزام أو يظهر الإيمان ولكن يستبطن الفسق، يظهر الالتزام بأمر الله جل وعلا ولكن لا يمارس لوازم هذا الالتزام، هذا يسموه بالنفاق السلوكي. بالنسبة إلى النفاق السلوكي هو اللي بيعنينا، اللي بيعنينا نحن كمؤمنين، مش بيعنينا بالبحث ولا من ناحية البحث. الذي يدخل جهنم هو المنافق عقائديا، وهذا المنافق بالعقائد هو أشد خطرا على المسلمين من الكفار، لأن الكافر واضح كفره فهذا المسلمين حينئذ يتجنبوا أذاه، وعلى فرض أنه الكافر بده يهاجمهم فلا حول ولا بيهاجموه. بس المنافق عقائديا بيدخل بين ظهرانيك، بيصورك أنه هو مسلم ومع ذلك هو عليك، هو من جملة الكفار ضده، بين ظهرانيك يكون أشد خطرا. لذلك كان المنافق عقائديا في الدرك الأسفل من النار، وهذا ما قالش بالنسبة للكافر. هذا من جهة. من جهة تانية النفاق العقائدي كان له وقت واحد، هو في زمن بعثة النبي الأعظم صلى الله عليه وآله في زمان النبي. تلك الصحابي على النفاق، النفاق العقائدي مش النفاق السلوكي طبعا لحكمي، ولا هو أساسا إذا كان واحد مستبطن الكفر وعم يظهر بالشهادتين لا يقبل إسلامه من بلاش يكتفي. لكن في زمان النبي أمر النبي بأن يقبل إسلامه حتى ينشر الإسلام. ابتداء لما غرز الإسلام وغرز في قلوب البعض ارتفع الحب، انه اذا بتعرف واحد مثل معاوية انه والله هو مظهر، هو مستبطن الكفر مظهر الاسلام، في تحكم بكل راحة ضمير كافر من دون اي اشكال، انه عاش بعد عهد النبي، اسلم هو بعد عام الفتح 9 اشهر. هلا من زمان اسلامه الى زمان وفاة النبي بدون مسلم، لانه الحكم هاي، بس بعد وفاة النبي ما عاش بدون حكم مسلم، بتقول انه والله هو كيف. على كل من الذي بيعنينا من في مقام البحث هو النفاق العقائدي، لكن اللي بيعنينا هلا عمليا هو النفاق السلوكي. لا تعرف واحد انه منافق سلوكا انه هو مش على ضوء ما يلتزم. الاخبار كثيره جدا في النفاق، وانا راح اقرا بعضها لتعرف قديش شيوع النفاق السلوكي بيننا. ورد عن الإمام الصادق عليه السلام بيقول 4 من علامات النفاق، نفاق السلوك: قساوة القلب، وجمود العين، والإصرار على الذنب، والحرص على الدنيا. كده خبر ثاني، آية المنافق، المنافق السلوكي 3: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا اؤتمن خان. من ناحية خيانته، من ناحية كذبه، من ناحية خلفه للوعد، تعرفوا انه هو مش حين اذا انسان ظاهره كباطل، بل تعرف حين اذا من انه منافق سلوكي. خبر ثالث عن الامام الصادق عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه واله 3: من كنا فيه كان منافقا وان صام وصلى. من إذا اؤتمن خان، وإذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف. خبر رابع للمنافق 3 علامات: يخالف لسانه قلبه، وقلبه فعله، وعلانيته سريرته. هذا من ناحية الأفعال، من ناحية المظهر كمان، من ناحية المظهر تعرف إنه هذا منافق ولا مش منافق. في الخبر خصلتان لا يكونان في منافق، في خبر ثاني خصلتان لا يجتمعان في منافق، في خبر ثالث لا يجمع الله لمنافق شيئين. شو هني؟ حسن السمت والتفقه في الدين. ما بيجتمعوا عن المنافق حسن السمت أي حسن السيرة، التفقه بمعنى الفهم، شو معنى احكام الشرع؟ يعني آية النذر اللي هي ام الايات، ايات التفقه موجوده في القران، ما في شيء الا له اساس في القران. يقول الله جل وعلا: فلولا نفر، ما كان المؤمنون لينفروا كافه، فلولا نفر من كل فرقه منهم طائفه ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم اذا رجعوا اليهم لعلهم يعلمون. مراد التفقه هو الفهم، مش انك تعرف لي احكام الطهاره والنجاسه. ان تفهم مقاصد الشرع، ان تفهم الغايه التي اراد الله جل وعلا من خلقك اياها، شو هي الغايه؟ وان تعرف انه كيف الشرع بيوصلك الى هالغايه، لا تعرف كيف بدك تصير، ولا انه تكون هيك مطلطميس مش عارف شو في بالدنيا، ومش عارف ليش الله خالقك، ومش عارف كيف بدك توصل لهالغاية، ما بتكونش حينئذ ماشي على صراط مستقيم او على هدى. هذا معنى التفقه. قال حسن، قال حسن السمت والتفقه. هذا بالنسبة الى المنافق السلوكي بهمنا. بناء على هالغربية اذا بتبلش الغرب فينا يمكن لا ما بيخرج او ما بيعلى بشباك الغربال الا الانذر. اما بالنسبه الى المنافق العقائدي له ضابط ضابطه وان كان انتهى عصره هلا، بس بنذكره من ناحيه بس المعرفه العلميه، وكانت في زمان النبي صلى الله عليه وسلم حينئذ مطروحه كميزان. طبعا الكلام كنص قراني ولا بالاخبار، ضابطه النفاق العقائدي بغض علي بن ابي طالب. لكن من ناحية القرآن بيقول إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم، شوف الرابطة، وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا مذبذبين بين ذلك لا إلى هؤلاء المؤمنين ولا إلى هؤلاء أيضا. هذا النفاق العقائدي من باب الفيدي هو اللي كان يتخوف منه النبي الأعظم صلى الله عليه وسلم على فراش الموت. شو اللي منعه ان يكتب الكتاب؟ في كتاب انه قال لهم اتوني بدوات وقلم لاكتب لكم كتابا لن تضلوا من بعدي ابدا. شو هو الشيء اللي جعل الاسلام مقلوبا راسا على عقب بعد انتقال النبي الاعظم صلى الله عليه وسلم الى الرفيق الاعلى؟ اجوا الكفار قلبوا وضع المدينه، اجوا الكفار ردوا على النبي قالوا له ما تكتب كتاب، لمنع النبي من الكتاب واللي قلب المدينه راسا على عقب وما زالت مقلوب الاسلام الى هذا الوقت الى زمان ظهور صح الامر، هم المنافقون عقائديا. لذلك يقول أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه فيما كتبه، أمير المؤمنين لما ولى نصر لمحمد بن أبي بكر كتب له كتاب من جملته قال له ولقد قال لي رسول الله صلى الله عليه وآله إني لا أخاف على أمتي مؤمنا ولا مشركا، أما المؤمن فيمنعه الله بإيمانه وأما المشرك فيطمعه الله بشركه، ولكني أخاف عليكم كل منافق الجنان، شوف القلب يعني منافق العقيدة، كل منافق الجنان عالم اللسان يقول ما تعرفون ويفعل ما تنكرون. يعني منافقي العقائد، عشان هيك بتعرف انه كل اللي ضد امير المؤمنين هن اللي هول اللي كانوا، مش بس المنافق العقائدي هو والله ابن ابي خلول وكم واحد مثل يقول السنه انه كم واحد، طيب كم واحد نزلت سوره المنافقين بحقهم؟ كم واحد نزلت سوره التوبه اللي سموها بالسوره الفاضحه بحقهم؟ ان كم واحد ابن ابي خلول توفى قبل وقبل وفاه النبي، على شو بعد النبي فات حينئذ على بيته؟ فات في فتره المنافقين بين الصحابه. والا شوف من هو اللي كان عم يحرك الامور؟ عم يحرك بمجرد ما انتقل النبي قامت القيامه وهن مباشره منعوا وفضوا ان يستلم امير المؤمنين الخليفه، طيب شو اللي حركهم؟ حركهم نفاقهم القلبي، مش اجى واحد من برا حركهم او اجى واحد من جوا دفع مال او حينئذ بسط يده بالترغيب بالترهيب حتى تحركوا المنع. وإنما النفاق العقائدي في قلوبهم هو الذي حركهم ضد أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه. الطائف السيرسي بحسب النص القرآني أنهم يدخلون النار الظالمين، طبعا لفظ الظالم له مصداقات في القرآن، من يظلم نفسه بمعصي ومن يظلم الغير. إذا أراد المولى أن يتكلم عن من يظلم نفسه دائما بقيد والذين تتوفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم، هذا ما النص. عندما بيسقط لفظ الظلم ما بقيد للأنفس المراد به ظلم الغير. أي ظلم؟ الظلم الناشئ من قوة السلطة، يعني بيكون حاكم الحاكم الظالم هو الفاسق التالي الموعود بالدخول الى النار. قال تعالى في سورة الكهف الآية 19: إنا أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه بئس الشراب وساءت مرتفقا. وقال تعالى: ولتفتح وخاب كل جبار عنيد من ورائهم جهنم ويسقى من ماء صديد، في سورة إبراهيم الآية 15 والآية 16. بالنسبة للظالمين قلنا سابقا انه على الصراط في ثلاث عقبات: الامين والرحم والصلاة. الامر الثالث المرصاد، قلنا انه ان الله جل وعلا هو على المرصاد، ان ربك لبالمرصاد في القرآن. او بيكون على العقب الثالث بس بخصوص الظالم، بس ما بيحكي مع كل البشر، بس الظالم بسبب السلطة بيكون شو هنيك. طيب والكيف شو هنيك؟ الله بسبب الظلم شو بيسوي فيه؟ وبدي كانت تدري علشان. بالنسبة إلى الظالمين، صور أمير المؤمنين استلم الحكم. لك سؤال، لما استلم الحكم الظاهر ولو من الأساس ما نزع منه شيء صلوات الله وسلامه. بيقول أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه: والله لأن أبيت على حسك السعدان مسهدا أو أجرة الأغلال مصفقة أحب إلي من أن ألقى الله ورسوله يوم القيامة. إنه إما أبيت على حسك السعدان أو أجرة أحب إلي من أي شيء من أن ألقى الله ظالما لبعض العباد. هذا ظالما لبعض العباد لشيء من الحطام من أجل الدنيا، رئاسة الدنيا. وكيف أظلم أحدا لنفس يسرع إلى البلوى إلى البلا قفولها. أديش وقت تحكم بالدنيا؟ 10 سنين؟ 20 سنة؟ بيقولوا مضمون بعض الأخبار ما قبل الإسلام كان الله يمد بعمر الظالمين. فرعون ما تبلغ عمره الله 100 سنة، بس الإسلام ما في حدا مات بعمره فوق 100 سنة. انشأت حالة على 40 سنة، انشأت حالة لكان معاوية 20 سنة ويلي من الغير، 20 سنة ملك. اطلع عن معاوية لهذا الوقت ما في حدا حكم 40 سنة ظالما كحكم الإسلام أبدا، وإذا ضابط قاتل. طيب انت قديش بدك تحكم وتظلم؟ 10 20 30 40؟ بالاخر لجهنم. بتبيع والله انت نفسك باربعين سنة، بتروح لجهنم من اجل 40 سنة ظلم. هذا بالنسبة الى امير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه. لكن بالنسبة الى الظالم، ففي الخبر عن الامام الصادق عليه السلام يقول: ما انتصر الله من ظالم الا بظالم، وذلك قوله عز وجل: وكذلك نولي بعض الظالمين بعض. مش كتير انت بتتأسف لما الظالمين بتتأسف، او انه هو ظالم بيوقع ببراسن ظالم تاني، ما تتأسف. فدي الله بيكون مصوت التاني على الاول، لان الاول بيكون ظلم بعض العباد. والله بتقتص منه في الدنيا كخزي قبل العذاب حينئذ المخرجي. طبعا قول الله جل وعلا: وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا في سورة الأنعام الآية 129. أما من ناحية الظلم، المظلوم دعوته المستجيبة. ولذا ورد في الأخبار: أنفذ السهام دعوة المظلوم. في خبر ثاني: اتقوا دعوة المظلوم وإن كان كافرا فإنه ليس دونه حجاب. في خبر ثالث: اتقوا دعوة المظلوم فإنها تصعد إلى السماء كأنها شرارة. في خبر رابع: اتقوا دعوة المظلوم فإنها تحمل على الغمام، يقول الله عزتي وجلالي لأنصرنك ولو بعد حين. بينتصر الله من المظلوم في الدنيا قبل حينئذ العذاب في الآخرة. طبعا هلا نحن بدناش نتوسع كثير بهذا البحث، بس انا رح احكي خبر واللبيب من البشاره يفهم. خبر وين عن الامام الصادق بيقول: من عذر ظالما بظلمه. عذر يعني بذر ايضاح. من عذر ظالما بظلمه سلط الله عليه من يظلمه، وان دعا لم يستجب له ولم يأجره الله على ظلامته. شوف قديش الظلم شديد عند الله. انت ما ساعدت الظالم، انت بررت له ظلمه. يمكن انت ما بررت للأمة كلها، انت بررت بمجتمع. اليوم الله امام هالتبرير بيسلط عليك ظلم، ما بيستجيب دعوتك وما بيأجرك على مظلوميتك. هي جزاء التبرير اللي انت اتيت به حينئذ في الدنيا. الطائفة الرابعة إعانة الظالم بتعامل. قال الله جل وعلا في سورة هود في الآية 113: ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار وما لكم من دون الله من أولياء ثم لا تنصرون. طبعا لا تركنوا أرضكم إلى الشيء هو الميل إليه أو الاعتماد عليه. إما الميل بتحبه وبتحب بقاؤه، أو أنت اعتمد عليه. هذا الركون الظالم. قال تعالى حكاية عن موسى: قال ربي بما أنعمت علي فلن أكون ظهيرا للمجرمين. طبعا المعاونة في الظالم إما أنك بتعاونه على ظلمه أو على أمور مبيحة بما فيه حينئذ جزء من مملكته، جزء من سلطنته. يعني كل خباز الملك، كل خياط الملك. هلا هو الملك من حيثية كونه بشر بده خدمة، من حيثية كونه حينئذ صاحب عورة بده لباس. يصدق عليه خباز الملك، يصدق عليه خياط الملك، بتصير من أعوان الصحابة. لذلك الشيخ الأنصاري أحد كبار علمائنا إجا واحد في زمانه قال له إنه أنا بخيط للوالي، كان الوالي بالمغزاة بخيط له ثوب بس ليلش، هل أنا من أعوان الظلمة؟ قال له لا، أنت من الظلمة، اللي ببيعك الإبن والخيط من أعوان الظلمة، أما أنت ما خيطت الملك أنت من عين الظلمة نفسه. بالنسبة إلى أعوان الظلمة ورد أخبار كثيرة، منها: من أعان ظالما على ظلمه جاء يوم القيامة وعلى جبهته مكتوب آيس من رحمة الله. في خبر ثاني: من أعان ظالما فهو ظالم. في خبر ثالث: من أعان ظالما على مظلوم لم يزل الله عز وجل عليه ساخطا حتى ينزع عن معونته. في خبر رابع: من مشى مع ظالم تمشي معه. بقول لك يا خي انا مش عامل شيء، بس انا برافقهم بالجولات، او انا شوفير عنده، او انا بس بدي اروح على الاسابيع واتبرح معه. من مشى مع ظالم فقد اجرم. في خبر الخامس عن الامام الصادق عليه السلام، سئل عن تفسير قوله تعالى: ولا تركنوا الى الذين ظلموا. إلا الاتكال، إلا إنه يكون إما الاتكال عليه أو الميل اللي هو المحبة. والدليل على التفسير هي الخبر. الإمام الصادق لما سئل قال: هو الرجل يأتي السلطان فيحب بقاءه. يحب إنه السلطان يضل حي قديش، فيحب بقاءه إلى أن يدخل يده كيسه فيعطيه بعض ماله. إن تحبه بس بمقدار يعطيك فلوس فأنت من أعوان الظلم، مع أنه هاللحظة بده يعطيك فيها فلوس، هو مش مشغول بظلم، هو مشغول بده يعطيك فلوس بس لإلك، بس كونك حبيت بقاؤه أن يظل كظالم فأنت أيضا من أعوان الظلم. مش سمعين كلمة قصة الجمال صفوان الجمال اللي كان بزمان الإمام الكرم صلى الله عليه وسلم؟ صفوان الجمال كان عنده جمال بيكريها إلى الحج، وكان هو من أصحاب الجمال الكثيرة في الأردن. لما راح الإمام الكاظم صلى الله عليه وسلم عليه استقبله الإمام الكاظم بغضب، قال له لا أنا مش عامل أي شيء. قال له أنت عم تكري جمالك هارون الرشيد من بغداد إلى مكة. قال له أنا ما عم مكري، يعني ما عم أجر جمالي من أجل ظلم، عم أنا أجر جمالي في هذا الطريق، في طريق سبيل الله. قال له الإمام ما بتحب أن يضل حي ليعطيك أجرتك قراءك؟ قال له بلى. قال له أنت بتشركه بظلمه بهالمدة اللي بتحب بقاءه حينئذ. فراح صفوان باع كل جماله واعتذر حينئذ منه. هذا الفئة حينئذ الرابعة من الفئات التي أوعد الله أصحابها بالدخول إلى النار. الفئة الخامسة قتل النفس. قال تعالى من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا. في سورة الميت الآية 32 طبعا فكأنما قتل الناس جميعا على نحو التشبيه. المفسرون اختلفوا في معناها على نحوين، انه شو معنى البيت النفس كأنه قتل الناس كلها؟ اما لانه لما بيقتل نفس بصير عنده جرأة على قتل كل انسان وما بيرتعب وما بيتوقف ما بيتردد الا عند القتل الاول، بمجرد ما يتم القتل الاول بصير البيع عنده كله سهل. هذه معنى فكأنما قتل الناس جميعا. او انه لا، انه هالإنسانية الثابتة عند زيد بعينها ثابتة عند عمرو وعند بكر وعند بقية افراد من البشر. فمن يقتل زيد بيكون عم يقتل الإنسانية، والإنسانية منتشرة عند كل الناس، بيكون عم يقتل الإنسانية عند كل الناس. محل الشيء انه القاتل مين اللي بيقتل المؤمن؟ في سورة النساء بالآية 93 ومن يقتل مؤمنا متعمدا مش قتل فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه. أمرتين وأعد له عذابا عظيما. فتش هلا بالقرآن حتى للكفار حتى للمنافقين بيقول أنه خالدين فيه. الجدد بيقول وأعد لهم خزي في الحياة الدنيا وعذاب الآخرة. إلا بهالمورد جعل له نار وجعل له خلود وجعل له غضب وجعل له عذاب شديد، أربعة أمور للقاتل. بالنسبة للقاتل طبعا هناك جملة من الأخبار حابب أنه أنقل بعضها عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في حجة الوداع، خطب الخطبة المشهورة في ميناء، ويقولوا خطبة فاهم خطبة ميناء وخطبة غدير خم، والدنيتهم بيسموها خطبة حجة الوداع. طبعا السنة بس بيركزوا على خطبة ميناء لأنه خطبة أحكام حلال وحرام. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم في جملتها إن دماءكم وأموالكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا، شهر الحج ومن أشهر الحرم، في بلدكم هذا أي في مكة إلى يوم تلقونه فيسألكم عن أعمالكم. بالنسبة إلى قاتل المؤمن بتقولي طيب الله بيقول فجزاؤه جهنم، طيب بركي واحد قتل مؤمن ورجع تاب، بقول لك خبر عن الإمام الصادق موجود بالوسيلة جزء 19 صفحة 5 يقول لا يوفق قاتل المؤمن متعمدا للتوبة، لا يوفق قاتل المؤمن متعمدا، يعني من يقتل المؤمن متعمدا لا يوفق للتوبة، ما بيتوفق وعليه في الموت في المقاتل بيدرج تحقيقه. في خبر ثالث ان الرجل لا يدفع عن باب الجنة أن ينظر إليها، مش أن يوصل إليها، أن ينظر إلى نظر، بمحشمة من دم يريقهم المسلم بغير حق. في خبر الرابع قتل المؤمن أعظم عند الله من زوال الدنيا. في خبر الخامس من قتل مؤمنا متعمدا أثبت الله على قاتله جميع الذنوب المقتول وبرئ المقتول منها، وذلك قول الله عز وجل: إني أريد أن تبوء، قولوا هابيل لقابيل: إني أريد أن تبوء بإسمي وإسمك فتكون من أصحاب النار. طبعا من جملة القتلة أنك تحكي لك كلمة بكرة كما في الأخبار، أنت واقف بيجيبوا لك محشم الدم هالقد بيعلقوها بعلقة، تقول له شيء أنا ما قتلتش، ولا صح بس أنت حكيت كلمة ساعدت على قتل المؤمن، بيطلع لك أنت من هالكلمة هالمحشمة، تفضل اتحملها. عشان هيك قم بالفتنة تبني اللبون، لا ظهر فيركب ولا ضرع فيعذب. الطائف السيسي هو الفرار من الزحف في الجهاد. طبعا الجهاد اذا لم يكن دفاعا فيشترط وجود الامام المعصوم، واذا كان دفاعا فلا بد حينئذ من فتوى مجتهد جامع الشرائط. يقول الله جل وعلا: يا ايها الذين امنوا اذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الادبار ومن يولهم يومئذ دبره، يعطيهم ظهر، الا متحرفا لقتال، يعني انت عم تاكل على اليمين اعطيته ظهرك تروح على الشمال تقتله، الا متحرفا لقتال او متحيزا الى فئه، انه نلاقي فئه عم تنغلب فركت هون وتروح تساعد هونين، او متحيزا الى فئه ومن يولهم يومئذ دبره فقد باء بغضب من الله عن الشيء ومأواه جهنم وبئس المصير. في سورة الأنفال آية 15-16 الطائفة السابعة اكتناز الذهب والفضة، تجميع المال. قال تعالى: والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباهه وجنوبه وظهوره، هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. في سورة التوبة الآية 24-25 جمع المال بدخل جهنم إلا بشرط، لهو ما قاله النبي صلى الله عليه وآله: أي مال أديت زكاته فليس بجد. انه فيك تجمع عجبة بكتك بس بشرط ان تخرج الحق، اذا ما اخرجت الحق فتندرج تحت عنوان كنز الذهب والفضة، تندرج تحت حينئذ المتدرئين من عمر. الطائف التاسع الثامن وهو اكل مال اليتيم. قال تعالى: ان الذين يأكلون اموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. بالنسبة إلى أكل مال اليتيم ورد في الخبر عن الإمام الباقر: شر المآكل أكل مال اليتيم. في خبر ثاني عن رسول الله صلى الله عليه وآله: لما أسري به إلى السماء رأيت قوما تقذف في أجوافهم النار وتخرج من أدبارهم، فقلت: من هؤلاء يا جبرائيل؟ فقال: هؤلاء الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما. في خبر عن أبي عبد الله الصادق عليه السلام سأله السائل عن الكبائر فقال: منها أكل مال اليتيم ظلما. طبعا في قبال أكل مال اليتيم إنه هلا نحن كل الشيعة يتامى، بس مش يتيمة مال أو يتيمة رشد، يتيمة علم، لأنه غائب عنا صاحب الأمر صلى الله عليه وسلم. فهذا اليتيم الفكري من صح التعبير ما بده كيف، مثل ما اليتيم الصغير بده كيف في التربية وبده معيل في المال، ما ايضا اليتيم المعنوي الفكري ما بده كيفل، وما مثل ما اليتيم الصغير في ويش الظالم بيكله ماله، ايضا اليتيم المعنوي في واحد رابطه على الطريق بيقطع له الطريق بينه وبين الائمه صلى الله عليه وسلم. لذلك ورد عن الامام العسكري: اشد من يتم اليتيم الذي انقطع عن ابيه. في يتم اشد من نشوي يتم يتيم انقطع عن امامه ولا يقدر على الوصول اليه ولا يدري كيف حكمه فيما يبتلى به من شرائع دينه. الا فمن كان من شيعتنا عالما بعلومنا، وهذا الجاهل بشريعتنا المنقطع عن مشاهدتنا يتيم في حجره. انت مسؤول عنه ان شئت وان ابيت. لما بتكون مسؤول عنه مثل ما هذا كيف اليتيم مالا بتصير مبتلى. اما بتقوم باداره ماله بعدل فبتخرج عن تحت هاكل مال اليتيم هما، او بتندمج. كذلك اي واحد بيتحمل علوم اهل البيت في زمان الغيب بقيه الناس يتيمه في حب. كذا معنى فضلتنا. في خبر ثاني عن الامام الحسن المجتبى عليه السلام: فضل كاف ليتيم ال محمد المنقطع عن مواليه الناشئ في رده الجهل، يخرجه من جهله ويوضح له ما اشتبه عليه. كيف اليتيم؟ على فضل كافل يتيم يطعمه ويسقيه كفضل الشمس على السها. السها هو اصغر نجم في نجوم السماء، اصغر نجم كفضل الشمس على السها. هذا بالنسبه للطائف الثاني. الطائف التاسع: اكل الربا. قال تعالى: يا ايها الذين امنوا لا تاكلوا الربا اضعافا مضاعفه واتقوا الله لعلكم تفلحون واتقوا النار التي اعدت للكافرين. في سوره ال عمران 130-131، في سوره البقره 275 يقول: فمن جاءه موعظه من ربه فامتنع عن الربا فله ما سلف راس ماله وامره الى الله، ومن عاد الى الربا فاولئك اصحاب النار هم فيها خالدون. إذا بتفتش الآيات طوافق مش كله عم يركز على الخلود، بيقول مثلا الركون إلى الظالم بيقول فتمسك من النار، بتمسك بس تدخل فيها أو لا مسكت عنه. في أي بيقول مأواه جهنم وليس المصير، بس مأواه طيب بفوت بيقعد بيتقاوى بجهنم بس بيتخلد أو لا مسكت عنه. في قتل المؤمن بيقول خالدا فيه. بأكل اليتيم ما بيقلش خالدا فيها، بقول انه يطعم من نار جهنم ويصلح عليه، بس بمثل الاكل الربا شيعه مثله مثل حينئذ قاتل المؤمن المتعمد، بقول فاولئك اصحاب النار هم فيها خالدون. لذلك بالنسبه الى الربا ورد عن الامام الباقر: اخبث المكاسب كسب الربا. في خبر ثاني: شرط الكسب كسب الربا. خبر ثالث نبوي: إن الله عز وجل لعن آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه. في خبر رابع: الآكل والمعطي سواء في الربا. الخبر الخامس عن الإمام: الربا اعلم يرحمك الله إن الربا حرام سحتا من الكبائر ومما قد وعد الله عليه النار، فنعوذ بالله منه، وهو محرم على لسان كل نبي وفي كل كتاب. بس الأخطر من هذا كله ما ورد عن النبي صلى الله عليه وآله: ليأتين على الناس زمان لا يبقى منهم أحد إلا آكل الربا فإن لم يأكله أصابه الغبار. إذا ما أكل الربا بده يصيبه الغبار. ألا أي رب شكتب إلا مر عليها معامل يا رب. قد إني لما تمر عليها معامل إني مش مهتوم مثل غبار الربا. هذا هو
فمن لم يأكل الربا فقد أصابه ضرر. إنه كل المال هلا كل الدور الاقتصادية بتدور على البنك، الأعمال البنكية، كل الأعمال البنكية مبنية حينئذ على الدين بشرط الزيادة اللي هو. طبعا شو بدك بالأخبار الثانية إنه درهم ربا أعظم عند الله من 70 زنية أو من 40 زنية؟ هذا خبر عن الإمام الصادق في بحار الأنوار الجزء 103 صفحة 117 والهجد براس، بيقول الدرهم ربا أعظم عند الله من 70 زنية بذات محرم من محارمك، بذات محرم في بيت الله الحرام مش محرمك. هذه الطائفة التاسعة، الطائفة العاشرة المتكبرون. قال تعالى أليس في جهنم مثوى للمتكبرين؟ بالنسبة إلى الكبر ورد في الخبر إياك والكبر فإنه أعظم الذنوب وألأم العيوب وهو حيرية إبليس. ليش حيرية إبليس؟ لأن الله جل وعلا في سورة صادق الآية 74-72 فسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس استكبر وكان من الكافرين، حكم بكفره تبعا للتكبر. في آية ثانية في سورة الأعراف الآية 13 قال فاهبط منها فما يكون لك أن تتكبر فيها فاخرج إنك من الصادقين. لذلك ورد في الخبر إياك والكبر فإن إبليس حمله الكبر على أن لا يسجد لآدم. بالنسبة إلى الكبر قال النبي صلى الله عليه وآله يا أبا ذر من مات وفي قلبه مثقال ذرة من كبر، مثقال ذرة لم يجد رائحة الجنة إلا أن يتوب قبل ذلك. فقال يا رسول الله إنه ليعجبني الجمال حتى وددت أن عراقة صوتي، الصوت اللي بيحمل له علاقة بالولادة تحمل علاقة مفاتيح، حتى وددت أن عراقة صوتي وقبال نعلي، نعل من تحت حسن، إنه بحب تكون علاقة صوتي منيحة، إنه نعلي أحسن بيكون من نعال بقية البشر، هل هذا كبر؟ فهل يرهب علي ذلك؟ يعني هل يتخوف علي هذا الشيء من ناحيه الكبر؟ فقال رسول الله صلى الله عليه واله كيف تجد قلبك؟ الكبر بالقلب. قال اجد عارفا بالحق مطمئنا اليه. قال ليس ذلك بالكبر، ولكن الكبر ان تترك الحق وتتجاوزه الى غيره. كيف؟ بأن تنظر إلى الناس ولا ترى أن أحدا عرضه كعرضك، دمك أزرق، ذول عيلتنا نحن هنا كده، أن ترى ولا ترى أن أحدا عرضه كعرضك ولا دمه كدمك. هذا هو الكلام، أنه أنت بتشوف حالك أحسن من بقية الناس، وكل ما له علاقة فيك بتلاقيه أحسن من بقية العلاقة، انه انت افضل وعيلتك افضل ووطنك افضل وبلدك افضل. نحن لبنانيين، بحال ما بنروح نقول نحن لبنانيين بالحوير غوير ما بعرف شو، عشان كبرنا من نوع من انواع الكبر. بالنسبة الى الكبر قال جل وعلا فادخلوا ابواب جهنم خالدين فيها فلبئس مثوى المتكبرين. بالواقع بيقولوا ان الكبر هو الذنب الوحيد لجهنم تتلقفك من اي باب، بالطاعات تطلع الى باب بجهنم، كل معصي الى باب الا الكبر. كيف ما تفتل اي باب من ابواب جهنم بيفتك، بس كمان بيفتك. في الخبر ان في جهنم لواديا للمتكبرين يقال له صقر، شكا الى الله عز وجل شدة حره وسأله أن يأذن له أن يتنفس فتنفس فأحرق جهنم. هذا مكان هذه الطائفة العاشرة. الطائفة الحادية عشر قال تعالى في سورة الهمزة
من الآية الأولى إلى الآية الرابعة: ويل لكل همزة لمزة. الويل بالشرع هو اسم واد من أودية جهنم. ويل لكل همزة لمزة الذي جمع مالا وعدده يحسب أن ماله أخلده، كلا لينبذن في الحطمة. حطمة النار جهنم، نضحطم لك عظامك. بالنسبة إلى هذا المورد، بالواقع اختلف المفسرون في الهمزة شو واللمزة شو. قيل الهمزة هو المختال واللمزة هو العائد بعيد الليل، وقيل الهمزة هم العائدون بإشارة اليد والرأس بالإشارة، واللمزة من يعيب باللسان، وقيل الهمزة هو الإشارة إلى العائد في الوجه بغمزه. هل غمزي محرم، مش لائق، أولا مش لائق تكون بالمؤمن، ولذا في النص النبوي لا تجد نبيا غمازا يغمز بالعين. وهلا بأي مجتمع بتكون لما بتلاقي واحد عم يغمز الثاني بعينه بيسقط بحسب الوجدان، بتلاقي انه سقط من عينك، سقط من الاعتبار. هذا من جهة، من جهة ثانية إذا غمز بالعين من أجل الإشارة إلى العين، هذا اللي بندرج في موردنا، انه اللمزة الهمزة هو الاشارة الى العائد في الوجه، واللمزة هو العائد، عفوا، الاشارة الى العائد في الوجه يعني في حضور، واللمزة هو العائد في الغيب. وقيل ان الهمزة واللمزة معا بمعنى واحد مش بمعنيين. هذا بالنسبة إلى الأقوال، أقوال المفسرين مع السلام. إلا أنه قسم كبير من المفسرين بيقولوا أنه هن بمعنى واحد بيجمع كل هالمصادق، يعني بيجمع مصداق الغائب والمعيد، بيجمع مصداق اللي بيغيب وبيعيد بالحضور والغياب، بيجمع مصداق العائد والمغتاب بالقول او بالاشاره، سواء كانت الاشاره باليد او بالوجه او بطرف العين او نحو ذلك. حينئذ من التفسير هذا بالنسبه الى الطائفه الحادي عشر. يمكن اليوم انا اطولت عليكم بعد ما شفتش الساعة، يمكن شوي كانت ميلي ما بعرف، بس كنا بصدد بحث علمي مفصل بس بعضه عملي يعني بفيد. من جملة الامور العملية هناك جملة من الايات رتب المولى الدخول الى فقر على اصحابها، لكن ما كانوا عاملين عمل واحد، كانوا عاملين عدة اعمال. من جملتها قوله تعالى في سورة المدثر من الآية 39 الآية 46: ما سلككم في سقر، إلى أن يقول قالوا لم نكن من المصلين، يعني ترك الصلاة، قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب بيوم الدين. قالوا الفجر، بس ما فيش تقول انه فتح جهنم لترك الصلاه، لا، او عم يقول ترك الصلاه وترك طعام المسكين وترك وخاض مع الخائضين وكذب بالمعاد، والمعاد ضروره والتكذيب فيها موجب لتكذيب النبي والقران وموجب للكفر، فلعل دخوله الى جهنم من ناحيه تكذيبه مش من ناحيه الصلاه. كذلك في ايه تاني مثلا: فويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاه وهم بالآخرة هم كافرون. وإلنا إن الويل هو اسم ويل من أولية جهنم، فالآية بتكون نص إن هم بيفوتوا جهنم، بس عم نقول للمشركين. ما بيجي تقول بعد إنه والله هذه ناظرة إلى عدم إعطاء الزكاة الذين لا يؤتون حينئذ الزكاة. لابد من الإشارة بعد ما انتهينا إلى ما ورد في القرآن من الطوائف، وقد عرفت إني أحد عشر طوائف، لابد بالواقع من الإشارة إلى أن الآيات كما رأيت دعك من الكفار المنافقين بقية الطوائف تجري في المسلمين. لكن بعضها بتقول انه بتمس النار، بعضها بتقول بانه بيدخل الجنه، بعضها بيقول انه خالدا فيها. طيب هذا اذا بس تجمعه مع الاخبار المتقدمه للجلسات السابقه، اخبار الشفيعه، اخبار عفو الله، اخبار رحمه الله، اخبار حب امير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه، اخبار انه الحساب على الائمه صلوات الله وسلامه عليه، شو بيصير معنا؟ انه اخبار الشفيعه وكيف وكيف هولي ما اما انه في قسم من الشفعاء من المشفوع لهم ما بيدخلوا الجنه، وان كان في قسم انه بيشفع لهم بعد بيدخلوا الجنه. الجمع بينتهم لتجمع من دون ما تكذب احد الدليلين، هذا كيشف باللازم انه بيمارس اعمال من المعاصي ما بيموت على التشيع، ما بيموت على الحب، يسلب منه التشيع والحب قبل الموت، فبيموت اكر ربا غير محب مع الشيطان، بيموت قاتل مؤمن غير محب مع الشيطان، الى شن مكافئ يعني. هذا من جهه، من جهه ثانيه مش كل المعاصي مثل بعضها، ما بيشتكي تقيل. مثلا بتلاقي قتل المؤمن داخلا في نار جهنم، اكل الربا خالدا، بس المعاوض والظلم انه والله بيمس، أكل اليتيم بيدخل جهنم بس ما بيتخلد فيها. من هون ما في انت تعمل ضابطة على درجة هذا الجهنم وهذا النار، إلا إذا كانت الضابطة بنص شرعي لابد أن تحتمل حينئذ على الدفع. بيبقى النقطة الأخيرة اللي بدي أشير إليها، إنه هاي المعاصي كلها تسلب أشياء منك، بتموتك من دون ولاية، من دون حول، وقد يصل بك الطبيب، وقد يصل به مش بيت، قد يصل به الامر ان يسلب الاسلام، فمن كافر الى جنه. اما اذا بقي مسلم بيدخل جهنم، اذا بيدخل جهنم تبع للطوائف بعد ما بيدخل جهنم وبيتعذب، في الخبر عن الامام الباقر لما بيجتمعوا في جهنم بعد فتره فقال إن الكفار والمشركين يعيرون أهل التوحيد، شوف أهل التوحيد المسلم يعيرون أهل التوحيد في النار، إنه يقولون شو الفرق بينه وبينكم، أنتوا وحدتوا الله ونحن أشركنا وابتنينا بالنار، يعيرون أهل التوحيد في النار ويقولون ما نرى توحيدكم أغنى عنكم شيئا وما نحن وأنتم إلا سواد. شوفهم، فيأنس لهم الرب جل وعلا فيقول للملائكة اشفع، فيشفعون لمن شاء الله، ثم يقول للنبيين اشفعوا فيشفعون لمن شاء الله، ثم يقول للمؤمنين اشفعوا فيشفعون لمن شاء الله، فيقول الله انا ارحم الراحمين اخرجوا برحمتي، كما يخرج الفرار، كما يخرج الفراش. ثم قال أبو جعفر عليه السلام ثم مدت العمد بكتفه وأوصدت عليهم أبواب جهنم. وهذه معنى أنه الآية في صورة الهمزة واللمزة
هذا بعد تحديني ما بعرف
هذه بيقول وما ما أدراك وما أدراك ما الحطمة نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة إنها عليهم مقصدة. تتذكر ويبة أنت بعد إخراج المسلمين منها، إنها عليهم مقصدة في عمد ممدد، حكي الواحد بضل محل بكتفوه، مش بكتفوه بحبال، بكتفوه بعمد بخلوه في مكانه في النار خالد أعاذنا الله من جهنم. ونطلب وندعو الله جل وعلا بأن تلحقنا شفاعة النبي الأعظم صلى الله عليه وسلم، وشفاعة أمير المؤمنين وبنيه المعصومين، وأن لا يميتنا إلا على ولايتهم وإلا على حبهم، وأن يرزقنا في الدنيا زيارتهم وفي الآخرة شفاعتهم. وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم جميعا ورحمة الله.